الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أهل. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. والأتان هي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. وفي إقامة الجماعة في السفر، وهي واجبة في السفر والحضر، صلاة الجماعة واجبة في السفر والحضر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا في حجة الوداع. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. وقد فهم من هذا الحديث جماعة من أهل العلم على عدم وجوب السترة، وأن نفي الجدار دليل على انتفاء السترة، وأن هذا مراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة. ونازع في ذلك آخرون وقالوا: نفي الجدار لا يلزم منه نفي السترة، والمعهود عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار أنه لا يصلي إلى جدار، وإنما يصلي إلى العنزة، وهي الربح القصير، وإنما كان يصلي إلى جدار في مسجده عليه الصلاة والسلام وفي منزله. أما في الأسفار فالغالب أنه يصلي إلى العنزة، وقد صلى إلى جدار في بعض الأسفار، حين جاءت الشاة وتريد أن تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فدارها النبي عليه الصلاة والسلام حتى التصق بالجدار فمضت من ورائه. لكن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار أنه كان يصلي إلى عنزة، فنفي الجدار ليس بدليل ظاهر صريح على نفي السترة، فإن المعهود والغالب من فعله عليه الصلاة والسلام في الأسفار هو الصلاة إلى العنزة لا إلى الجدار. في الحقيقة أن الحديث ليس بصريح على انتفاء السترة، وقد تنازع العلماء في حكمها، في حكم الصلاة إلى السترة، فالأكثر على استحبابها وعدم وجوبها، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهو ظاهر مذهب ابن خزيمة ومذهب أبي عوانة، الظاهر من تبويبهما في صحيحيهما أنهما يذهبان إلى ذلك، فإنما بوب بالنهي عن الصلاة إلى غير السترة. وينقل الاستحباب وينقل الوجوب عن داود الظاهري، وقد جاء الأمر بالسترة في بعض الأحاديث كحديث ابن عمر عند ابن خزيمة وابن حبان وعند غيرهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلي إلا إلى سترة، وهو حديث صحيح، وغير ذلك من أدلة الواردة في الباب، فهي أوامر صريحة، والأصل في ذلك الوجوب. وهذا الحديث ليس بصريح في صرف ذلك، فإن نفي الجدار لا يستلزم هنا في السترة مطلقا، فإن الجدار نوع من أنواع السترة، والمعهود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى عنزة. وهكذا في حجة الوداع، فإنه في عرفات صلى إلى العنزة، في عرفات صلى إلى العنزة، فالعنزة حملت معه في حجة الوداع، وكان يصلي إليها في بعض المناسك كعرفات، فقد ثبت أنه صلى إلى عنزة من حي عبد الله بن عباس، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ببناء إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. وفيه مشروعية رعي الحيوان في أرض الحرم، وهذا الحي يدل على ذلك، قال: وأرسلت الأتان ترتع، وهذا في ميناء، وميناء في الأرض الحرام، فيشرع ذلك. قال: وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، وهذا يدل على أن مرور المار بين يدي المصلين، بين يدي المأمومين، لا يؤثر على صلاتهم، أن مرور المار بين يدي الصف، بين يدي صفوف المأمومين، لا يؤثر على صلاتهم. والمرور الذي يؤثر هو المرور بين يدي الإمام، وهكذا بين يدي المنفرد، أما المرور بين يدي المؤتم فذلك لا يضر، كما في هذا الحديث قال: فلن ينكر ذلك علي أحد، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ويدل هذا الحديث أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأنه في صلاة الجماعة لا يحتاج المؤتم إلى اتخاذ سترة، ويكتفي بسترة الإمام، لا يحتاج إلى اتخاذ سترة، ولم يكن معهودا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين اتخاذ السترة وهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فيكتفى بسترة الإمام. واحتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، فإن الأدلة جاءت بقطع الصلاة بمرور الحمار، مرور الكلب الأسود، بمرور المرأة، كما جاء في حديث أبي ذر المشهور في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فكان بين يديه مثل مؤخرة الراحل إذا قام أحدكم إلى الصلاة ولم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه تقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقال عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخلة الراحل حين اتخذ سترة، فمرت هذه الأشياء من وراء السترة فإن ذلك لا يؤثر على صلاة المصلي. فالحمار نص عليه في الحديث، وهكذا المرأة، وهكذا الكلب الأسود. فهناك من أهل العلم من طعن في هذه الأحاديث ولم يرى ثبوتها، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله، ومن أهل العلم من أثبتها وهي أدلة ثابتة، نعم هي أدلة ثابتة وقد أثبتها جماعة من حفاظ الحديث. فهناك من أهل العلم من أثبتها وتعارض عنده هذه الأحاديث مع مثل هذا الحديث وهو مرور الحمار بين يدي الصف، وهكذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وهي مطيعة كما في الصحيحين، فتعارض عنده مثل هذه الأحاديث. فهناك من أهل العلم من قال بنسخ حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، وذهب إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، وقد ذهب إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء جماعة من أهل العلم من الصحابة وممن جاء بعدهم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد. فالجمهور يرون هذا، أن الصلاة لا يقطعها شيء. فدفعوا حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وتمسكوا بالأدلة الأخرى. وهناك من أهل العلم من لم يرتضي النسخ كالإمام أحمد رحمه الله، وذلك أن النسخ لا يكون إلا بعد معرفة التاريخ، فيعرف المتقدم المتأخر، وهذا غير معلوم في مثل هذه الأحاديث، فدعوى النسخ غير مقبولة. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله سلك مسلك الجمع، فتارة أو في بعض أقواله رحمه الله فرق بين النفل والفرض، فرأى أن مرور هذه الأشياء لا يؤثر في صلاة النافلة ويؤثر في صلاة الفريضة، لكن هذا يشكل عليه أن هذا الحديث وارد في الفريضة، حديث ابن عباس وارد في الفريضة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط، لأنه لم يعارض بشيء، الكلب الأسود لم يعارض بشيء، أي حديثه لم يعارض بشيء. أما المرأة فمعارض بحديث عائشة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إليها، والحمار معارض بحديث ابن عباس في مروره وهو على الأتان، ما بقى إلا الكلب الأسود فهو الذي يقطع الصلاة. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. والأقرب في هذه المسألة إثبات قطع الصلاة بالثلاثة، بالمرأة والكلب الأسود والحمار، وتلك الأدلة لا تعارض، وتلك الأدلة التي ذكرناها فيما مضى لا تعارض هذا الحديث، أو لا تعارض حديث أبي ذر ولا حديث أبي هريرة. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة إلى عائشة يدل ذلك على أن الاضطجاع بين يدي المصلي لا يأخذ حكم المرور، وإنما القطع يحصل بالمرور لا بمجرد الصلاة إلى المضطجع أو إلى الجالس. وعائشة لم تمر بين يديه وإنما كانت مضطجعة، فلا تعارض بين حديثها وحديث أبي ذر وأبي هريرة. حديث أبي ذر وأبي هريرة محمول على مرور هذه الثلاثة بين يدي المصلي، وحديث عائشة ليس فيه مرور، ولا تعارض بين حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة مع حديث ابن عباس، فإن الحمار إنما مر بين يدي الصف ولم يمر بين النبي عليه الصلاة والسلام بين سترته، والذي يؤثر هو المرور بين الإمام وبين سترته، لأن ستر الإمام ستر لمن خلفه. وهذا القول أحسن من دعوى التعارض أو من دعوى النسخ، وفيه العمل بجميع الأدلة، فيه العمل بجميع الأدلة. وقد تنازع العلماء في قطع هذه الثلاثة أشياء للصلاة، هل المراد بذلك قطع النقصان أو قطع البطلان؟ فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بذلك قطع النقصان، وأن هذه الأشياء إذا مرت ألهت المصلي وشغلته عن خشوعه وعن تدبره للصلاة فيحصل له نقص في صلاته، ويحصل له انقطاع في إقباله، وفي صلاته مقبل على الله عز وجل فإذا مرت هذه الأشياء قطعت إقباله وصرفته عن خشوعه وعن إقباله على ربه. فقالوا هذا المراد بالقطع، هذا المراد بالقطع، ليس المراد بذلك البطلان، وإنما المراد بذلك النقصان. فتقطع إقباله على ربه في صلاته وتقطع عليه خشوعه. وهذا التأويل خلاف الظاهر، فإن الانشغال يحصل بغير هذه الأشياء، وربما غير هذه الأشياء إذا مرت يحصل انشغال بها أكثر، كالأشياء كمرور الفيل ومرور الخيل والأشياء البهية والأشياء الغريبة، فإن انشغال القلب بها أشد من هذه الأشياء. والأصل في القطع هو البطلان، فإذا قال فلان قطع صلاته بمعنى أنه أبطلها وخرج منها، هذا هو الأصل في قطع الصلاة، هو الخروج منها. وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الثلاثة دون غيرها يدل على أن هناك فرق بينها وبين غيرها. فلو حملنا الحديث على معنى النقصان لاستوت مع غيرها، فإن مرور غير هذه الثلاثة بين يدي المصلي مما ينقص الصلاة. وقد سبق أن ذكرنا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك، فمرور غير هذه الثلاثة يحصل بذلك نقصان. فلو تأولنا حديث القطع على هذا المعنى لاستوت هذه الثلاثة مع غيرها، وظاهر السنة التفريق بينها وبين غيرها، فالظاهر من ذلك البطلان، أن المراد بالقطع هو البطلان. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأثان فارتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث، حيث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فغبطت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. وفي هذا الحديث مشروعية الصلاة إلى النائم، وحمل ذلك جماعة من أهل العلم على الصلاة إلى النائم في الظلام كما في هذا الحديث: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قالوا: وذلك أن الصلاة إلى النائم قد تشغل المصلي، النائم يشغل المصلي، ربما حصل منه شيء في حركاته وغير ذلك، فيشغل المصلي، لا سيما إذا كانت امرأة، فالانشغال بذلك أشد. وإنما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الظلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في العائشة في الصحيحين نزع الانبجانية، نزع الخميصة التي فيها أعلام، وقال: لقد أتني آنفا عن صلاتي، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بانبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وربما الانشغال بالناعم ولا سيما إذا كانت امرأة أشد من انشغال بالبيجانية، فإنما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الضلال. قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. وفيه استحباب النوم إلى جهة القبلة، وهذا يدل والحديث يدل أن هذا مرقد النبي عليه الصلاة والسلام، أن مرقده كان إلى جهة القبلة. وكانت عائشة معترضة في أثناء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين القبلة، وهذا يدل على أن مرقدهم كان إلى جهة القبلة، ففيه استحباب ذلك. قالت: ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. احتج به بعض العلماء على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لقولها فإذا سجد غمزني، ولا حجة في ذلك، فليس بصريح أنه مسها من غير حائل، فقد يكون مسها من وراء حائل كاللحاف، فعلى كل ليس بصريح في ذلك. وإن كان الصحيح أن مس المرأة باليد لا ينقض الوضوء، لكن هذا الحديث ليس بصريح في ذلك. وفيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تؤثر فيها، فإذا سجد غمزني. قالت: فخضت رجلاي. وفي أن مرور بعض البدن لا يؤثر على صلاة المصلي، فإن عائشة حين تقبض رجليها يحصل لرجليها مرور بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يؤثر ذلك على صلاته، وإنما المراد بذلك مرور الجسد. فبناء على ذلك، إذا مر شيء من الجسد كاليد مثلا، إذا تناول الإنسان شيئا بيده بين يدي المصلي، فلا تقطع الصلاة بذلك. قالت: فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ولو كانت مضيئة لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غمزها. ولشاهدت هي اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى السجود، ولفعلت ذلك بنفسها. وفيه مشروعية الصلاة على الفراش الذي ينام عليه الإنسان، وهذا مما يأباه الموسوسون، فالحديث يدل على مشروعية ذلك. قالت: فإذا قام نصتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نقف إلى هذا الموضع.